السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأعراف من تفسيره: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا قردة خاسئين. اقرأ بعمر.
صلى الله عليه وسلم. قال: يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحظورة واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، قرأ بعضهم بالرفع معذرة كأنه على تقدير هذا معذرة، وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعلهم يتقون. يقولون ولعل تقول ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون المنكر، أي فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا ويرتكبوا المعصية بعذاب بئيس، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين. وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال: هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة، فحرم الله عليهم سبتهم، وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الله. ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم، فنهتهم طائفة وقالوا تأخذوا لها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم، فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا، وجعلت طائفة أخرى تنهاهم، فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، والذين قالوا معذرة إلى ربكم. وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قرادة. وروى العوفي عن ابن عباس قريبا من هذا، وقال حماد زيد عن داود بن قصي العكس: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال: ما أدري أنجى الذين قالوا أتعظون قوما الله مهلكهم أم لا، قال: فلم أزل به حتى عرفته أنهم نجوا فكساني حلة. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال حدثني رجل عن عكرمة أنه قال: جئت ابن عباس رضي الله عنهما يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره، فأعظمت أن أدنو، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلس، فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس؟ جعلني الله فداك. قال: فقال هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في سورة الأعراف؟ قال: تعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سبقت الحيتان إليهم يوم السبت، ثم غابت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماخض، تتبطح ظهورها تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك براءة من الدهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيت عن أكلها يوم السبت، فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام. فقال ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت. فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتذرت طائفة الحات، واعتذرت طائفة ذات اليسار، وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم، الله الله، ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: لما تعظون قوما لله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. قال الأيمنون: عاذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا هلاكوا، وإن ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء الله، والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا، فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة وأعلوا سور المدينة رجلا. فالتفت إليهم فقال: يا عباد الله، قردة والله تعاوى لها أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود وأنسابها من الإنس، لا تعرف الإنس وأنسابها، جعلت القردة يأتيها نسيبها من الإنس، فتشم ثيابه وتبكي، فتقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: إن نعم. ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم. قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. وكذا روى مجاهد عنه. وقال ابن جرير: حدثنا يونس قال أخبرنا أشعث بن عبد العزيز عن مالك أنه قال: زعم ابن رومان أن قوله تعالى: تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، قال: كانت تأتيهم يوم السبت، فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخر. فاتخذ لذلك رجل خيطا ووتيدا، فربط عوتا منها في الماء يوم السبت، حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه، فوجد الناس ريحه فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم، فلم يزالوا به حتى قال لهم: فإنه جلد حوت وجدناه. فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك، ولا أدري لعله قال: ربط حوتين. فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه، فوجدوا رائحة، فجاءوا فسألوه، فقال لهم: لو شئتم صنعتم كما أصنع. فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم، ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك. وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم، فأصابهم من المسخ ما أصابهم، فغدوا عليهم جيرانهم مما كانوا حولهم يطلبون منهم ما يطلب الناس، فوجدوا المدينة مغلقة عليهم، فنادوا فلم يجيبوهم، فتسوروا عليهم، فإذا هم قردة. فجعل القرد دنو يتمسح، وإن كان دنو منه يتمسح به. وقد قدمنا في سورة البقرة من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية، ولله الحمد والمنة. القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين. قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابتدعوا السبت فابتلوا فيه، فحرمت عليهم فيه الحيتان، فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان وينظرون إليها في البحر، فإذا انقضى السبت ذهبت فلم ترى حتى السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت شرعا، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فخزم أنفه، ثم ضرب له وتيدا في الساحل وربطه وتركه في الماء، ولما كان الغد أخذه فشواه فأكله، ففعل ذلك هم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد، إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق، ففعل علانية أو ففعل علانية للذين نهوا لهم يتعظون قوما لهم ولكم ومعذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم، فقالوا: سخط أعمالهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به إلى قوله قرادة خاسئين، قال ابن عباس: كانوا أثلاثا، ثلث النهى وثلث قالوا لما تعظون قوما إلى أمركم، وثلث أصحاب الخطيئة، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا إسناد جيد عن ابن عباس، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة بنجاة الساكتين أولى من القول بهذا، لأنه تبين حالهم بعد ذلك، والله أعلم. وقوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا، على أن الذين بقوا نجوا. وبئيس فيه قراءات كثيرة، ومعناه في قول مجاهد الشديد، وفي رواية أليم. وقال قتادة: موجع، والكل متقارب، والله أعلم. وقوله خاسين أي ذليلين حقيرين مهانين. إذ أذن ربك لهم في من يسهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب، وإنه لغفور رحيم. تأذن تفعل من الإذن أي أعلم، قاله مجاهد. وقال غيره: أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم في هذه من هذه اللفظة، ولهذا تلقيت باللام في قوله: لا بعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانه ومخالفة أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين وكلا 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم وإياهم إذلالهم وإياهم وإذلالهم إياهم أخذهم إياهم أخذهم منهم الجزية والخراج
وإذلالهم في
إياهم
قهرهم
مفعول ثاني
النصارى وإذلالهم إياهم.
إياهم مفعول ما فيش واو. أحسن الله إليك. وإذلالهم إياهم أخذهم منهم الجزية والخراج. ثم جاء الإسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام محمد. ثم جاء الإسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانوا تحت صفاره وذمته يؤدون الخراج والجزية. صغاره تحت يا سيد. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: هي المسكنة وأخذهم إلى
فكانوا
المحارم،
تحت قهره
قهره وذمته.
وذمته يؤدون الخراج والجزي ولا
نعم،
والجزا.
فكانوا تحت قدمته يؤدون الخراج والجزية. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: هي المسكنة وأخذ الجزية منهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه: هي الجزية، والذين سمعوا سوء العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتاده. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب أنه قال: يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية. قلت: ثم يأمر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال، فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان. وقوله: إن ربك لسريع العقاب، أي لمن عصاه وخالف أمره وشرعه، وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه. وأنا أبو هذا من باب قوله. نعم شيخنا.
عم الله عليك. نقرأ.
وقول طيب: وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة، لئلا يحصل اليأس، فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا، لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أماما أي طائفة وفراقا كما قال تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أي فيهم الصالح وغير ذلك كما قالت الجن أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قيل لا وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات أي بالرخاء والشدة والرغبة والرغبة والعافية والبلاء لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض مثله يأخذوه. يقول تعالى فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب والتوراة وقال مجاهد هم النصارى وقد يكون عمم ذلك يأخذون عرض هذا الأدنى يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا ويسوقون أنفسهم ويعدون ويعيدونها ويسوفون أنفسهم ويعيدونها بالتوبة وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ولهذا قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه كما قال سعيد بن جبير يعملون الذنب ثم يستغفرون الله فإن عرض ذلك الذنب أخذوه وقول مجاهد في قوله يأخذون عرض هذا الأدنى قال لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. وقال قتادة في فخلف من بعدهم خلف أي والله لا خلف سوء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا تمنوا على الله أمانية وغرة يغترون بها وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك كلما هف لهم شيء من أمر الدنيا أكلوه ولا يبالون حلالا كان أو حراما. وقال السدي في قوله فخلف من بعدهم خلف إلى قوله ودرسوا ما فيه قال لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشي فجعل الرجل منه إذا استقضي ارتشى فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم فيقول سيغفر لي فيطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع فإذا مات ونزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي يقول ويأتي الآخرين عرض الدنيا يأخذوه. قال الله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق درسوا ما فيه يقول تعالى منكرا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق لهم ليبينن الحق للناس يقول تعالى منكرا عليهم في صنيعهم هذا مع فما أخذ عليهم من المؤمنين الحق لنفسه ولا يكتمونه كقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتعون. وقال ابن جريج قال ابن عباس ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق قال فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها وقوله تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه أي وثوابه وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك عوى نفسه وأقبل على طاعة ربه أفلا تعقلون. يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السخي والتبذير ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه فقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم يقول رفعناه وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وقال القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمره الله تعالى به أن يبلغوا من الوظائف فثقلت عليهم يقربون ينتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة. قال رفعت الملائكة فوق رؤوسهم رواه النسائي بطوله. وقال سنيد بن داود في تفسيره عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله أنه قال هذا كتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أحل فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائض ويسيرة وحدودها خفيفة قبلناها. قال اقبلوها بما فيها قالوا لا حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها. فراجعوا موسى مرارا فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى ألا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. قال فحدثني الحسن البصري وقال لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على جانب العين اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه. فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبقى على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه أي حرك كما قال تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قدرت على أن استخرج ذرية بني آدم من أصنابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فاطرهم على ذلك وجب لهم عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودان ونصران ويمجسان كما تولد البهيمة بهيمة جمع هل ترى هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثه عن الأسود بن سريع عن بن سعد قال وغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية. قال رجل يا رسول الله أليس أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن والله لقد قال الله في كتابه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ذرياتهم الآية. وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به. وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال حدثنا الأسود بن سريع رضي الله عنه فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك. وقد وردت أحاديث في أخبار آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن ابن عباس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتريا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم، في ظهر أبيك آدم، طيب، ألا تشرك بي، ألا تشرك بي
ظهر
فأبيت،
آدم.
ألا تشرك بي في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة به حديث آخر.
حسن
وقال
حسن
الإمام أحمد: أحسن الله إليكم.
فكرة بعمل قال حديث آخر أهو. قال حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين. حديث آخر آخر وإليه قال حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن كلثوم، عن كلثوم بن جابر. عملت حاجة لسه عن كلثوم بن جابر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم عليه السلام وبن عمان يعني عرفة، فاخرج من صلبه كل ذرية ذرى فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، إلى قوله المبطلون. وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم الصاعقة عن حسين بن محمد المروزي به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد بن أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن كلثوم بن جبر به. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر وهكذا قال. وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعد بن جبير عن ابن عباس فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علية واكيا عن ربيعة بن كلثوم عن جبير عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعد بن جبير عن ابن عباس قوله، وكذا رواه العوفي وعلي بن ابي طلحه عن عباس فهذا بس والله اعلم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن واكيان قال حدثنا ابي عن ابي هلال عن ابي جمره الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اخرج الله ذريه ادم عليه السلام من ظهره كهيئه الذر وهو في اذي وهو في اذي من الماء. وقال ايضا: حدثنا علي بن سالم قال حدثنا دمرة بن ربيعة قال حدثنا ابو مسعود عن جويبر قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم وهو ابن 6 ايام، قال: فقال يا جابر: اذا انت وضعت ابني في لحده فابرز وجهه وحل عنه عقده، فان ابني مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي امر، فلما فرغت قلت: يرحمك الله عما يسال ابنك من يسأله إياه؟ قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم، وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنه أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوا ولا يشرك به شيئا، تكفل ما عادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر وفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفع الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم.
يعني مات على الميثاق الأول إذا لم نهوضه
حديث آخر. وقال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال حدثنا أحمد بن أبي طيب عن سفيان بن سعيد عن الأزلحي عن الضحاكي وعن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. أن يقول
المشط
أي
المشت هنا أن يقول أحمد بن أبي طيبة هذا هو أبو محمد الجرجاني قاضي قومس، كان أحد الزهاد، أخرج له النسائي في سننه. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه. وقال ابن عدي حدث بأحاديث أكثرها غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله وكذا، رواه جرير عن منصور به، وهذا أصح والله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا روح بن روح هو ابن عبادة قال حدثنا مالك وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآية. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة والترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وابن جرير من حديث روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب بن الزبيري كلهم عن الإمام مالك بن أنس به. قال الترمذي: وهذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع عمر، وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة، زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة، وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم خسع جعثم القرشي عن زيد بن أبي أنيس بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة أنه قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فذكره. وقال الحافظ الدارقطني: وقد تبع عمر بن جعثم بن زيد بن سنان أبو فروة الرهوي، وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. قلت: الظاهر أن الإمام مالك إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حاله ولم يعرف، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وكذلك يسكت ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم. حديث آخر قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم لما خلق الله زلل آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريات إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرجل منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي رب فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذرياته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم في مصرك من حديثه، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجذام والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا رب، لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. حديث آخر قال عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبي عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. رواه ابن جرير وابن مرضوية من طرق عنه. حديث آخر رواه جعفر بن الزبير وهو ضعيف عن القاسم عن أبي أمامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم خلط بينهم فقال قالوا يا رب لما خلط بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام. ورواه ابن مرضوية. أثر آخر قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية والتي بعدها قال فجمعهم له يوم جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا ولا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بطاعته ورفع بهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يا رب لو سويت بين عبادك. قال إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى أكثر من أهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرضوية من رواية ابن جعفر الرازي به وروي عن مجاهد وعكرمة وسعد بن جبير والحسن وقتالة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل في تلك الآثار كلها وبالله المستعان. فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري على سبيل السريع بذلك قالوا ولهذا قال وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهر ذرياتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول كما قال تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا الآية وتارة تكون حالا كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قالون ذلك كذلك قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه قالوا ومما يدل على أن المراد به هذا لا حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة. نعم، وهذا جعل حجة مستقلة، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال أن يقول أي أن لا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا، يعني عن هذا التوحيد، غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا الآية.
قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قالوا شئنا لو أخذ الليل العمد واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الآية. قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن أبر، وكذا رأه شعبة وغير واحد عن منصور به. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو صيفي ابن الراهب. قال قتادة وقال كعب: كان رجلا من أهل البلقاء وكان يعلم الاسم الأكبر، وكان مقيما ببيت المقدس مع الصحابي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجل من أهل اليمن يقال له بلعم، أتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة فيقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأطاعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. وقال سفيان بن عيينة عن حسين عن عمران بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو بلعم بن باعر. وكذا قال مجاهد وعكرمة. وقال ابن جرير: حدثنا الحارث قال حدثنا عبد الله عزيز قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو بلعام. وقال الثقيف: هو أمية بن أبي الصلت بلعام. قال هو بلعام وقال الثقيف هو أمية بن أبي الصلت. وقال شعبة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغته أعلامه وآياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار إلى مولاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله تعالى. وجاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد الأعور عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال: هو رجل أعطي 3 دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدة، فما الذي تريدون؟ فما الذي تريدين؟ قالت أدعو الله يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا الله فجعل أجمل. فلما علمت أن ليس فيهم مثلها راغبت عنه أرادت شيئا آخر فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة. فذهبت دعوتان فجاء بنوها فقالوا ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فدعوا الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث وسميت البسوس غريب. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن وغيره من علماء السلف كان رجلا مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه يعني بلعام أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهب دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فاتبع الشيطان فكان من الغضين. إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة بعث يوشع ابن نون نبيا فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله قد أمر وأن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه. انطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم وكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم فكفر لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم لا تريبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون. وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء يعظمهن فكان ينكح أتانا له وهو الذي قال الله تعالى فانسلخ منها. وقوله فأتبعه الشيطان أن يستحوذ عليه وغلبه على أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه. ولهذا قال فكان من الغاوين أي من الهالكين الحائرين البائرين. قد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام قال حدثنا الحسن قال حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان لله ما شاء الله وكان رداء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهم أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي. هذا إسناد جيد. وصلت ابن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرمى بشيء سوى الإرجاء قد وثق الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض إمالة إلى زينة الدنيا وزهرتها، وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت غيره من غير أولي. فقال أبو الزاء وقال أبو الزهرية في قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض، قال ترأى له الشيطان على غلوة من قطارة بنانيس، فسجدت الحمارة لله وسجد بلعام للشيطان، وكذا قال عبد الرحمن ابن وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفيل وغير واحد. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي أتينا وآياتنا فانسلخ منها، حدث عن يسار أنه كان رجلا يقال له بلعام، وكان قد أوتي النبوة، قال وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال الشام، قال فرعب الناس منه رعبا شديدا، قال فأتوا بلعام فقالوا ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه، قال حتى أؤامر ربي حتى أؤامر ربي قال فوامر في الدعاء عليهم، فقيل له لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم، قال فقال لقوم إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيته، فأهدوا له هدية فقبل، ثم راجعوا فقالوا أدعوا عليهم، فقال حتى وآمر ربي، فوامر فلم يحر إلي شيء، فقالوا لو كان يا ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى، قال فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه، وإذا أراد يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذا إن شاء الله، قال ما نراك تدعو إلا علينا، قال ما يجري على لساني إلا هكذا، ولو تعوت عليه أيضا ما استجيب لي، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكم، إن الله يبغض الزنا وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرج النساء يستقبلنهم فإنهم قوم مسافرون فعسى أن يزنوا فيهلك، قال ففعلوا، قال فأخرجوا النساء يستقبلنهم، قال وكان للملك ابنة فذكر من عظمها ما الله أعلم به، قال فقال أبوها أبو بلعام لا تمكنني نفسك إلا من موسى، قال ووقعوا في الزنا، قال وأتاه رأس سبط من أسباط بني إسرائيل، قال فأرادها على نفسه، فقالت ما أنا بمكنة النفس إلا من موسى، قال فقال إن منزلتي كذا وكذا وإن من حالي كذا وكذا، قال فأرسلت إلى أبيها تستأمره، قال فقال لها فأمكنيه، قال ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما، قال وأيده الله بقوة فانتظماهما جميعا ورفعهما على رمحه فرآهما الناس أو كما حدث، قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. فحدثنا سيار أن بلعاما أن بلعاما أن بلعاما راكب حمارة له حتى أتى العلول أو قال طريقا من العلول، جعل يضربها ولا تقل العلول تمشي، جعل يضربها ولا تقدم، وقامت عليه فقالت على ما تضربني، أما ترى هذا الذي بين يديك، فإذا الشيطان فإذا الشيطان بين يديه قال فنزل وسجد له. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله لعلهم يتفكرون. قال فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل في شيء من حديث غيره. قلت بلعام ويقال بلعوم ابن باعوراء ابن أبر ويقال ابن باعوراء ابن شهومة ابن قشتم ابن مابة ابن لوط ابن هارون ابن لوط ابن هاران ويقال ابن ابن حاران ابن آزر وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال ابن عساكر والذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه من دينه له ذكر في القرآن. ثم أورد من قصته نحو مما ذكرناها هنا وأورده عن وهب وغيره والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم من أبي النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إليه فقالوا له هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل وإن قومك وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة فأخرج فادعوا الله عليهم. قال لكم نبي الله المؤمنون كيف أذهب وأدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم. قالوا له ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب حمارة له متوجها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل وهو جبل حسبان. فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أذلقها قامت فركب فلم تسر به كثيرا حتى ربضت به فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته حجة عليه فقالت ويحك يا بلعم أين تذهب أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم. فلم ينزع عنها يضربها فخلى الله سبيلها حين فعل بها لقد جاءت إلى أشرفت حتى إذا أشرفت بي على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قوم إلا صرف به لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قوم وتدري يا بلعام ما تصنع إنما تدعو لهم وتدعو علينا. قال فهذا ما لا أملك هذا شيء قد غالب الله عليه. قال واندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم قد ذابت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يمنعها فيه فتمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى رجل منهم واحد وفيتموهم. قالوا فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبة ابنة صورة رأس أمته كسبة ابنة صورة رأس أمته برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمر بن شلوم رأس سبط بني سمعان بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. فقام لي فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى عليه السلام فقال إني أظنك ستقول هذا حرام عليك. قال أجل هي حرام عليك لا تقربها. قال فوالله لا نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل وكان فنحاس بن العيزر ابن هارون صاحب أمر موسى وكان غائبا حين صنع زمرة ابن شالوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل فأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما عن السماء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمنفقه على خاصرته وأسند الحربة إلى لحييه وكان إلى لحيته وكان بكر العيزري، وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك، ورفع الطاعون فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمرة المرأة إلى أن قتله في الحصن، فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا، والمقلل لهم يقولون 20,000 في ساعة من النهار. ومن ذلك تعطي بنو إسرائيل في الحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللحى لاعتماد بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لحييه والبكرى من كل أموالهم وأنفسهم، لأنه كان بكر أبيه العيزاري ففي بلعام ابن معراء أنزل الله واتبع ابن ما الذي أتينا وآياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان إلى قوله لعلهم يتفكرون، وقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تترك يلث، اختلف المفسرون في معناه، فأما على سياق ابن إسحاق عن سالم بن أبي النضر أن بلعاما إن دل لسانه على رسمه بالكلب في لاثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك، وقيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لاثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته، هو يلهث في الحالين، فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه، كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ونحو ذلك. وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهوى، فهو كثير الوجيب، فعبر عن هذا بهذا، نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. وقوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم، أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به في غير طاعة ربه، بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كريم الله موسى بن عمران عليه السلام، ولهذا قال لعلهم يتفكرون أي فيحذروا أن يكونوا مثله، فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، فهم حق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرة ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياءهم بذلك وأمرتهم به، ولهذا من خالف منهم ما في كتابي وكتمه فلم يعلم به العبادة حل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. وقوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا آياتنا أنفسهم كانوا يظلمون، يقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل، وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا مثل السوي العائد
في ليس لنا مثل السوي العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقوله: وأنفسهم. كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله، ولكن كانوا ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة. فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، والمعجم الكبير إن شاء الله.